وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الدلالة الالتزامية تابعة للمطابقية في الحجية. قلنا قولان في المسألة: قول الأول للناهين عدم التبعية، القول الثاني التبعية. للدليل التبعية بيانان: واحد للسيد الخوي انتهينا منه، وواحد للسيد الشهيد. الذي ذكر السيد الشهيد هم بيناه، بس باختصار عاجل أذكر من جديد. قال قدس سره: نكتة الأخذ بخبر الثقة ما هي؟ استبعاد اشتباهه في حواسه. فإذا أخبر بدخول زيد النار نأخذ بخبره من باب احتمال اشتباهه في بصره وأن زيدا دخل النار أو احترق الذي هو مدلول التزامي، ومات الذي هو مدلول التزامي. احتمال اشتباهه في هذا بعيد، فنأخذ بخبره. وحينئذ نقول: لو ظهر اشتباهه في المدلول المطابق، يعني عين ماذا مشتبه في دخول زيد النار، بوي هو ما دخل يم بالنار، هو دخل وين؟ في طرف ماذا؟ مسامت المن، وأوحى مسامت للنار، وأوحى للناس أنه دخل النار. فإذا ظهر اشتباه المخبر في المدلول المطابق، فحينئذ إذا أردنا أن نحكم بعدم تحقق المدلول الالتزامي وعدم حجيته، لا يلزم من ذلك تحقق ماذا؟ اشتباه آخر، بل يعد ماذا؟ هو اشتباه ماذا؟ واحد، وليس ذلك من قبيل الاشتباه. نعم، في الخبرين العرضيين هذا الكلام يتم، هذا حاصل ما أفاده، وفيه محاضرتنا الجديدة من الآن. أولا وثانيا: أولا، نحن إما أن نفترض أن لدينا دليلا يشتمل على إطلاق، يدل على أن المداليل الالتزامية حجة حتى لو سقط المدلول المطابق عن الحجي. إما أن نملك دليلا من هذا القبيل أو لا نملك دليلا من هذا القبيل، ولا يوجد بعد ماذا؟ شق ثالث في البيت. فإن كان عندنا دليل يشتمل على الإطلاق المذكور، كأن كان يقول، افترض عندنا دليل بهذا اللسان: كل كلام حج في جميع مداليله، فلو كان له مداليل ثلاثة أربعة فهو حج في كل واحد 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 واحد، إنه لو كان عندنا إطلاق من هذا القبيل. فيكفينا هذا الإطلاق عن هذه المؤونة وهذا التطويل. من البداية نقول: مقتضى إطلاق هذا الدليل هو أن الخطاب حجة في جميع مداليله. وإذا سقط أحد مداليله عن الحجية فلازم الإطلاق ماذا؟ بقاؤه على الحجية بلحاظ الباقي، هذا مقتضى إطلاق الدليل. لو فرض موجود من هذا القبيل ولا نحتاج بعد إلى هذا التطويل، هذا إذا فرض وجود إطلاق. أو نفترض لا يوجد إطلاق من هذا القبيل، فيكفينا آنذاك سقوط المدلول الالتزامي عن الحجية، يكفينا في إثبات سقوطه إيش؟ عدم الدليل على حجيته للقصور في المقتضي، بلا حاجة إلى هذا التطويل. أكرر من البداية، أكرر من البداية، ما عندي مطلب، انتهى الذي أريد أقوله. أقول لو أكو عندنا دليل بإطلاق، يقول كل خطاب حجة في جميع مداليله، أو ما عندنا، وإذا عندنا هو هذا يكفينا في إثبات الحجية بلحاظ الباقي حتى وإن سقط المدلول المطابق عن الحجية. وهذا الكلام بعد الذي ذكر السيد الشهيد ما ينفعنا، هيك يصير هواء في شبك ما دام عندنا إطلاق واجتهاد في مقابل النص. إذا عندنا إطلاق، وإذا ما عندنا إطلاق كما هو الصحيح ما عندنا إطلاق، فيكفينا ماذا؟ عدم الدليل على الحجية بلحاظ بقية المداليل، يكفينا هذا في سقوط المدلول الالتزامي عن الحجية بلا حاجة إلى هذا التطويل الذي ذكره قدس سره. أجل أستدرك، لعله يقصد شيئا وخانه التعبير، وهذه قضية أخرى سوف أذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. هذه المناقشة، هاي أولا، هاي المناقشة الأولى لما أفاده السيد الشهيد. المناقشة الثانية إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. من كلام لسيدنا ومولانا وإمامنا أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ماذا وجد من فقدك، وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغي عنك متحولا، كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان، وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. مناسبة الميلاد قريبة منا إن شاء الله، نقدم التبريكات لكم ولجميع المؤمنين، وفي البداية لمولانا وسيدنا حجة الله في أرضه بهذه المناسبة المباركة. الإمام الحسين كما نعرف لحمه لحم رسول الله صلى الله عليه وآله، دمه دم رسول الله صلى الله عليه وآله، عظامه عظام رسول الله صلى الله عليه وآله. فقد ورد في الحديث أن سيدة نساء العالمين شفيعتنا في يوم المحشر إن شاء الله تعالى عرض عليها عارض بعد ولادة مولانا الحسين منعها من إرضائه، فكان يؤتى به صلوات الله وسلامه عليه إلى جده فيمد إليه إبهامه فيمص ذلك الإبهام المبارك ويكتفي به اليوم واليومين، ثم يؤتى به بعد ذلك وهكذا. شاعر أهل البيت يقول لا، لا الإبهام فقط، بل لسان رسول الله أيضا كان في فم مولانا أبي عبد الله الحسين وكان يمتصه ويتغذى منه. لله مرتضعون، لله مرتضعون، لم يرتضع أبدا من ثدي أنثى ومن طه مراضعه، يعطيه إبهامه آنا فآونة لسانه، فاستوت منه طبائعه. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن كلمات سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين ما أشرت إليه، ماذا وجد؟ وهي جميل جدا جميل، في هتشي مطالب أنا كم مرة مبين وأأكد، لا تروح تفتش عن سند، قوة المضمون وقوة الألفاظ هي تشهد وتقول إني لم أأتي من إنسان عادي، خصوصا وقد انضم إلى ذلك أنه لم يجسر أحد ويقول هذا الكلام لي، ما نسب واحد إلى نفسه وما نسب إلى الآخرين، إتش جسارة لم يجسرها أحد، بل نسب إلى الإمام الحسين يورث الأطمئنان، هذه طريقة يورث الأطمئنان ذلك بذلك أنه منه صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يعلمنا في هذا المقطع؟ أن المؤمن لا بد وأن يعيش مع الله عز وجل، وبالأخص نحن أهل العلم، هذا نقوله الإمام صلوات الله عليه يخاطبنا نحن قبل أن يخاطب غيرنا، لا بد وأن نعيش مع الله عز وجل بتمام معنى الكلمة، ونشعر من أعماقنا أن الله إذا كان عندنا فعندنا كل شيء. إذا عندك الله لا تهتم، عندك كل شيء، وإذا لم يكن عندك الله فليس عندك شيء، ورب نفسك، ورب نفسك على أن تشعر نفسك أن الله عندي، أنا ليش أروح إلى هالطرف وذاك الطرف؟ أنا هاي بعض مرات لبعض الناس ولنفسي هم أقوله، أريد مثل أسافر، أريد أسوي فرض قضية، شو أبقى مشوش؟ ها شلون يصير ما يصير، هذا شلون ذاك خافجي وإلى آخر، فرأسا أتوجه أنه الله عز وجل شنو ليش تشوش؟ الله يرتب الأمور، يدمشي يطلع التو الله يرتب ماذا، بس يكون شنو صدق، تخلي ذهنك وين واعتمادك؟ يا رب اعتمدت عليك وأطلع امشي، وتحس آنذاك بحالة الطمأنينة والراحة. وهكذا للغير، أحيانا يريد يقدم على مشروع زواج سفر بيت، يا بدي روح يلا سوي، اقدم توكل على الله، الله في عونك، بس صدق يكون تخلي الله ماذا يعيش في قلبك. حينئذ الله عز وجل يعينك. لا أقل يعطيك إياها حالة ماذا؟ لا أقل يعطيك إياها هذه حالة الطمأنينة. وهي حالة الطمأنينة ما تدريش قد مهمة جدا، هي مهمة، وهذه ما موجودة إلا عند المؤمن. هذه القضية لابد من تطبيقها، أما كيف نطبقها؟ بعض المصاديق والشواخص نحتاج في مقام تطبيقها. واحد من تلك الشواخص التي نستعين بها في مقام التطبيق أن أشعر أنا دائما كل ما عندي، كل ما عندي، هذه حياتي، هذه صحتي، ذهابي، إيابي، مجيء للدرس هذا اليوم، قاعد الآن هنا، كله هو شنو؟ من الله، وأنا في قبضة الله عز وجل يفعل بي ما يشاء، وهو الذي يرتب كل أموري. إن وليي الله الذي نزل الكتاب بالحق وهو يتولى الصالحين. وهي مهم، إن وليي الله، ولي يعني شنو؟ ولي الذي يتولاني ويعيني، وأطلع وأروح وما أنشبح وما أقع على وجهي ويشيلوني يودوني للمستشفى، كل الذي يتولاني منه الله عز وجل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا واحد من الشواخص والمصاديق، أن يشعر المؤمن بأن الله عز وجل هو المتولي لجميع أموره. وأنا صفر، أنا لا شيء. نعم أنا فرد سبب ظاهري، هذه قضية ثانية، لكن كل الأمور مرتبطة بمن؟ مسبب الأسباب هو الله عز وجل. هذه قضية مهمة لابد وأن يعيشها المؤمن. وقضية ثانية، الشخص الثاني، كل ما عندي من خير هو من الله عز وجل. أو يكون أطلب منين؟ تريد علم؟ تريد شخصية؟ تريد مال؟ تريد منصب؟ تريد صحة؟ شو تريد؟ ما يوجه؟ كل أطلب منين؟ من الله عز وجل. وكل ما عندنا، أي هم مهم، وكل ما عندنا، إذا أكو عندي أنا الآن وجاهة، أي الوجاهة منين جاية؟ من الله عز وجل. لا تقول أنا لا تقول، أنا لا تقول، كل منين؟ إذا عندي كم حجاية أعرف أحجيهن منين هذا؟ من الله. لا تقول أنا بقدي، أنا بحيري، وأنا أنا سويت، لا 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 لا. فكل ما عندي هو من الله عز وجل. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كل الخير أنا من عندك ينزل وأنا فقير إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. إذن كلنا فقراء بتمام معنى الكلمة. هذا خليه يعيش في أعماقك، قضية جدا مهمة، لا مجرد لقلقة لسان. والقضية الثالثة، تشعر نفسك أنك تحت الرقابة الإلهية من كل جانب. الآن في زماننا يخلوا لك أنت وين ما تروح، إحنا هنا ترى قاعدين، هم حاطين كاميرات منا ومننا، ومن التفت للكاميرات الإلهية الله عز وجل هو ماذا؟ هو عنده رقابة بلا حاجة إلى هذه الأمور. لعل هذه الكاميرات لما تذهب إلى مكان ما موجودة، بعض الأمكنة لعله ما موجودة، لكن الله عز وجل موجود في كل مكان. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن الله كان عليكم رقيبا. هذا يحد من تصرفات المؤمن. إذا التفتت إلى هذه القضية وخليتها ماذا تعيش في أعماقك، سلوكك حتما وحتما سوف ينضبط آنذاك. وقضية أخرى أيضا لا بد وأن نلتفت إلى أنه لا ينبغي لك أن تزكي نفسك. المزكي حتى التزكية هم ترجع علما، أنا خوش آدمي ومو خوش آدمي أقول لك، الله عز وجل إذا زكاني فكذلك، وإذا لم يزكني فأنا لا شيء. ولا ينبغي للمؤمن أي أما تحلى بذلك، دائما أن تكون بعيد عن تزكية نفسه. نعم زك الآخرين فشيء جيد، قل للآخرين هذا مؤمنون صالحون جيدون يشكو به جزاك الله خير الجزاء، هذا لا بأس بالنسبة إلى غيرك. أما بالنسبة إلى نفسك أن تكون بعيد عن هذا المعنى، واطلب التزكية منين؟ من الله عز وجل. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وفي آية أخرى نقرأ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وآية جميل، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والقضية الخامسة التي ينبغي الالتفات إليها أيضا في هذا المجال هو أن المؤمن ينبغي أن يعيش ذكر الله عز وجل في دائم أحواله. ولا أقصد من الذكر الذكر اللساني، يعني مثل سبحان الله سبحان الله الحمد لله، هذا جيد جيد جدا، لكن أكو ذكر آخر لله عز وجل هو المهم، أن دائما الله عز وجل يعيش في قلبك، وتحذر أن يكون ما صدر منك مخالفا لما رسمه لك. هذا الذكر الحقيقي، كما صنع يوسف عليه السلام حينما طلبت منه امرأة العزيز، ما طلبت هو لم يتقدم خطوة وقال إنه ربي أحسن مثواي، الله أكبر. إذن الله عز وجل كان يعيش في أعماقه وفي لحظاته وفي دمه وفي عروقه وفي لحمه. المؤمن هكذا ينبغي دائما يعيش مع الله عز وجل بهذا الشكل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والذكر الكثير كما قلت مصداقه الحقيقي هو هذا، أن يعيش الله عز وجل في قلب المؤمن بهذا الشكل الذي أشرت إليه. ولا ننسى أن نذكر في جملة ما نذكر إخواننا في ساحات القتال جزاهم الله خير جزاء المحسنين. إلهي أقسم عليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها إلا ما عجلت لوليك الفرج وسهلت له المخرج وحفظته من كل سوء وبلاء. اللهم واغفر لنا ولوالدينا ولكل من وجب حقه علينا ولكل من أوصانا أو وعدناه بالدعاء. اللهم واحفظ إخواننا المقاتلين في ساحات القتال، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ارزقهم الصبر والثبات، وألق الرعب في قلوب الأعداء بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.